أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في سهو النبي صلى الله عليه وآله، ولا بد من التذكير بخارطة البحث الذي أشرنا إليها في مقدمة الشروع في مطلب سهو النبي صلى الله عليه وآله. قلنا بأن المسألة خلافية، المشهور ذهب إلى عدم سهو النبي صلى الله عليه وآله، بينما ذهب الشيخ الصدوق ومن قبله ابن الوليد وكذلك الطبرسي، وتوقف العلامة المجلسي كما نقل عنه في المسألة، ذهب البعض منهم إلى إثبات السهو للنبي صلى الله عليه وآله، وأنه سهى في صلاته. وبعد ذلك استعرضنا أدلة القائلين، أو استعرضنا أقوال القائلين بسهو النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك استعرضنا أقوال النافين لسهو النبي صلى الله عليه وآله، وتعرضنا بعد ذلك إلى كلام الشيخ المفيد رحمة الله عليه، حيث أنه ألف كتابا ورسالة في عدم سهو النبي صلى الله عليه وآله ردا على الشيخ الصدوق. وتعرضنا لبعض المواضع التي أشار إليها الشيخ المفيد، وكان الرد الأول من قبل الشيخ المفيد رحمة الله عليه بأن هذه الأخبار التي اتكأ عليها ابن الوليد أو اتكأ عليها الشيخ الصدوق إنما هي أخبار آحاد، وقضية العصمة وإثبات السهو وغيرها هي من القضايا الداخلة في دائرة العقيدة. وواضح، وهذا جلي جدا، بأن الأمور العقدية لا يمكن إثباتها من خلال الأخبار الظنية، أخبار الآحاد. بعد ذلك قلنا بأن العلامة الشيخ التستري رحمة الله تعالى عليه في رسالة له تعرض لهذه الأخبار، ورد على الشيخ المفيد بقوله أن هذه الأخبار هي أخبار آحاد، قال بأن الأخبار التي اتكأ عليها القائلين والمثبتين لسهو النبي صلى الله عليه وآله هذه متواترة بحد نفسها، وهنالك شاهد على ما ذهب إليه ابن الوليد وكذلك الشيخ الصدوق، الشاهد من القرآن الكريم. بالنتيجة هذه الأخبار التي استعرضها ابن الوليد وكذلك الشيخ الصدوق واتكأوا عليها في إثبات السهو للنبي، عبر عنه الشيخ الصدوق بالإسهاء للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذه موافقة لظواهر القرآن الكريم، واستدل بثلاثة آيات أو بثلاث آيات على ذلك، أي أنها موافقة، الأخبار موافقة لما عليه القرآن الكريم. وصلنا إلى هذه النقطة. فقلنا حتى هذا الشاهد الذي اتكأ عليه الشيخ التستري رحمة الله تعالى عليه لعله يكون أخص من المدعى، لعل الآيات تتحدث في مورد من الموارد، أو أن الآيات تفسر بشيء معين، خلاف ما ندعيه نحن أو ما ادعاه الشيخ الصدوق من إثبات السهو للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو لا، الآيات التي استدل بها قد تكون لها خصوصية. وبالنتيجة إذا أردنا أن نتعدى من هذا المورد إلى غيره من الموارد، فلا بد من الجزم بعدم الخصوصية كما مر في الدروس الفقهية. وقلنا بأن الفقهاء دائما قالوا إذا ما أراد الإنسان أن يعمم هذه القضية أو أن ينتقل من مورد إلى مورد آخر، قد يكون هذا المورد الذي استدل به له خصوصية، فإذا أراد أن يستدل بغيره فيحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية. فإذن الآن في هذا الدرس نحاول أن ننظر في هذه الآيات التي جعلها الشيخ التستري رحمة الله عليه كشاهد ومؤيد لما دلت عليه الأخبار. الكلام في الآية الأولى التي تحدثت عن نسيان موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام بعد المحاورة التي جرت بينه وبين الخضر، وهذه المحاورة التي جرت بينه وبين الخضر تعرض لها القرآن الكريم، وعندما تعرض لها القرآن الكريم مفصلا أشار إلى مورد النسيان. القصة معروفة فيها تفاصيل عديدة، ولكن محل الشاهد الذي استدل به أو جعله شاهد الشيخ التستري أو أن الأخبار موافقة لما ظاهره القرآن في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من اللي يتكلم؟ تكلم موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. واضح الآية من حيث الدلالة وظاهر الآية عندما يأتي العربي الفصيح الذي لديه ولو حس عربي قليل، ما نحكي على غير العربي، العربي الفصيح عندما يأتي إلى الآية يقول نسيت، هو جاء يثبت النسيان لنفسه، وبالنتيجة أن النسيان وارد على الأنبياء، وهذا موسى خير دليل على ذلك. بلي ماكو بعد قطعي الصدور، تبقى بأنه إذا نريد نناقش نناقش في الدلالة، لأنه مو دائما دلالة القرآن الكريم تكون قطعية، قد تؤول بكلام آخر. على أي حال قال لا تؤاخذني بما نسيت، هو نسب النسيان لنفسه، النتيجة النسيان طرأ على موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، فبالنتيجة الشيخ الصدوق أو ابن الوليد أو العلامة التستري يقول هذا ليس ببعيد، هو القرآن المشرع، هو المقنن، هو الذي يهتم بأغراضه. إذا تقولون بأن النسيان قد إذا كان يسري في الأمور العبادية قد يسري، وهذا نتطرق إليه في نهاية الحديث، قد يسري إلى قضايا التبليغ، أو لا على الأقل يحصل شك من قبل المكلفين في قضايا التبليغ. قال لا تؤاخذني بما نسيت، إذن النسيان وارد على الأنبياء، إلا أن المفسرين كان لهم رأي آخر في تفسير هذه الآية. أولا خلونا نرى ما المراد من النسيان. هل المراد من النسيان ما ينصرف إليه الذهن؟ نسيان هذا النسيان بأنه الإنسان ينسى، أم ماذا يراد منه؟ السيد العلامة قال معنى الآية لا تؤاخذني بنسيان الوعد الذي قطعته مع الخضر وغفلتي عنه، فبالنتيجة على أساس تفسير العلامة رحمة الله عليه بأن المراد من الآية لا تؤاخذني بنسيان الوعد وغفلتي، أي أن موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام قد نسي الوعد الذي قطعه مع الخضر. بعد أكثر من هذا شنو يعني نسيان؟ بعض المفسرين لم يقبل ذلك وقال لا بد من تأويل الآية. يا بي شنو كيف تأول الآية؟ قال لا، قال الآية صحيح بأنه أن الأنبياء، أن الآية أثبتت النسيان للنبي صلى الله، عفوا للنبي موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، ولكن قال إحنا عندنا أصل ثابت، وقد حققنا هذا الأصل الثابت فيما سبق، هو أن الأنبياء لا ينسون، والنسيان لا يمكن طروءه على الأنبياء. يا أبي شلون اتفسر؟ قال لا، المراد من النسيان في هذه الآية هو ترك الوعد بالتبعية، يعني موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام وعد الخضر بالتبعية له، أنا أكون تابع لك، ولكن نسي الوعد بالتبعية، هذا المراد من النسيان. أما تجي النسيان تعمم بصورة عامة وتنتقل من النسيان بالوعد بالتبعية إلى قضايا العبادات كما أثبتها الشيخ ابن الوليد، هذا يحتاج إلى دليل. بس بالنتيجة هذا يسمى نسيان لو ما يسمى نسيان؟ يسمى نسيان، هذا يسمى نسيان، إذن لابد من تأويله. طب شلون نأوله؟ نسيان بالتبعية، يقول هذا لا يضر، مثل هكذا مواقف لا تضر، وبالنتيجة لا يمكن أن نتعدى من هذا المورد إلى غيرها من الموارد. لا ميت، لعله خصوصية لموسى وخصوصية لهذه قضية خارجية، تدرون هسه مقام النبي، بس هذه قضية خارجية واقعية، واقعة خارجية لا يمكن التعدي منها، لعله واقعة خاصة خارجية، وفقط هذا الوعد لحكمة اقتضت بأنه نسي الوعد، بأنه بعد أنا ما أسألك ترى، ومو كل ما يفعل فعل، إقامة الجدار، قتل الغلام، خرق السفينة، كل ما سواه الخضر اجى موسى سأله، آخر شيء طقت روحه بتعبيرنا، قال له مو قلت لك ما تقدر؟ قال له يا أبي لا تؤاخذني بما نسيته، نسل الوعد. على أي حال، هذه الآية الأولى وبالنتيجة قضية خارجية، واقعة خارجية حصلت بين موسى والخضر، بالنتيجة إيش نحتاج؟ نحتاج أن نتعدى من هذا المورد إلى غيره من الموارد، أو لا على الأقل بأنه هذا ثابت لموسى، ونحتاج إلى دليل أنه ثابت للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا
لكن هذا مو معنى أنه السهل لا يعارض النبوة، يعني ممكن النبي يعني مو خلاف النبوة.
أولا كلامنا إحنا في السهو وليس في النسيان، وهنالك فرق بين المقامين في السهو وفي النسيان، واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. وثانيا لعله قلت أنا بأن هذه قضية خارجية، الحادثة التي جرت بين موسى والخضر هي قضية خارجية، وبالنتيجة إذا أردنا أن نعممها إلى لا، لعله تكون خصوصية لهذه القضية الخارجية بحد ذاتها، وهذا ممكن جدا طبيعي، فالتعدي منها إلى غيرها إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله غير ممكن، فبالنتيجة يكون الشاهد الذي استدل به الشيخ التستري، خلينا نعبر عنه بأنه أخص من المدعى، مدعانا إثبات السهو إلى النبي صلى الله عليه وآله. الآية تتكلم عن النسيان، اللهم إلا أن يقال بأنهما من واد واحد، النسيان والسهو من واد واحد. هذه بالنسبة إلى الآية الأولى التي استدل بها العلامة التستري رحمة الله تعالى عليه. الآية الثانية، الآية الثانية أيضا تتحدث عن نسيان موسى، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. منهم موسى الغلام، نسيا حوتهما. هسه شنو المراد من الحوت في هذه؟ البعض من يقرأ العرب ينتقل بهنا إلى ما هو متعارف، المراد من الحوت يعني هذا الحوت الكبير ونسوا موسى كذا، السمكة التي كانت معهما. والعجيب في الأمر كما يقول المفسرين: فإن الحوت فاتخذ سبيله في البحر، في البحر سربا. طبعا هنالك كلام، الآن إحنا قلنا كأصل موضوعي ثبتنا، قلنا المراد من الحوت هو السمكة، ولكن هنالك كلام بين المفسرين في ما هو المراد من الحوت في الآية المباركة. السمكة الذي كانت معدة للغذاء ظاهرا هو هذا المراد بها، أو لا كانت سمكة مشوية أو مملحة أو سمكة طازجة؟ هي بالنتيجة سمكة، بس شنو؟ زين، واضح إن شاء الله شيء علي. فصار كلام فيها. البعض من المفسرين يرى كيف أنها اتخذت في البحر سربا، البعض من المفسرين يرى أن هنالك حديث عن عين، وهذه العين لعله مر عليكم بأنها تهب الحياء، والسمكة عندما أصابها مقدار من الماء ماء تلك العين عادت إلى الحياء. هسه سواء كانت مشوية، سواء كانت طازجة، سواء كانت مملوحة، هذا ما يهمنا. بالنتيجة هم ما نسيا السمكة. البعض يقول لا، بأن احتمال أن السمكة كانت حية، بمعنى أنها لم تكن قد ماتت بالكامل، ويوجد بعض أنواع السمك يبقى على قيد الحياة فترة حتى بعد إخراجه من الماء ويعود إلى الحياة كاملة. المهم أن موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام وصاحبه بعد أن جاوز مجمع البحرين شعر بجوع، وفي هذا الأثناء تذكر موسى أنه قد جلب معه السمكة، فنسي السمكة في مكانهما، وبالنتيجة الآية المباركة تنسب النسيان لنبي مثل موسى. بعد النسيان طارئ على الأنبياء. إذا لم نقل بالجواب السابق بأن المورد الذي نتحدث عنه هو السهو، سهو النبي صلى الله عليه وآله، والآية تتحدث عن النسيان، أو لا نقول بأن هنالك خصوصية أيضا، هذه واقعة خارجية ولعل لها خصوصية ونحتاج إلى دليل أن نتعدى منها. لو تنزلنا عن ذلك الجواب الذي تقدم، يمكن أن يجاب بجواب ثاني في هذه الآية بخصوص هذه الآية. نقول نعم، نحمل الآية المباركة أو المفردة التي وردت في الآية والتي نسبت النسيان لموسى ولصاحبه، نحملها على النسيان، ونقول بأنه لا يوجد أي مانع من إصابة الأنبياء بالنسيان. ولكن وين هاي؟ يقول إحنا نجي نقول بأنه ما عندنا مانع بأن الأنبياء يصابون بالنسيان، ولكن في المسائل والموارد التي لا ترتبط بالأحكام الإلهية ولا بالأمور التبليغية. أما بقية الأمور العامة البسيطة جدا يمكن هذا ليس ببعيد يمكن أن ينسى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لا يؤثر على نبوته صلى الله عليه وآله. قد يقال هذا خوف لعله إذا أثبتنا النسيان إلى الأنبياء في الموارد أو في الأمور الطبيعية اللي هي ليس لها علاقة لا بالتبليغ وليست لها علاقة بمن بالأحكام الإلهية بالعبادات، ولكن هذا قد يقال بأنه إذا أثبتنا ذلك قد يسر الشك، قد يحصل شك عند الناس بأنه هذا النسيان الثابت في هذه الموارد العادية قد يسري المن قد يسري إلى غيرها من الأمور، إلى مجال التبليغ أو مجال العبادات. هذا ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. هذا طبعا هو لعله جواب الشيخ علي الجزيري، بأنه عندما نفى مع وجود الأدلة قال بأنه إذا أثبتنا بأن النبي صلى الله عليه وآله سهى حتى لو كان لحكمة أشارت إليها الروايات، ولكن قد هذا الشك يسري إلى غيرها من الموارد، فنحن نقطع الطريق من البداية.
أسأل الله عز وجل تكفل أنه بالتبليغ ما يخلي ينسى، شنو الموارد
غريب
إذا بالتبليغ الله عز وجل عصمه من الخطأ الزلل النسيان.
صحيح، بس يقول موقف الشك يسري إلى التبليغ أيضا من قبل الناس، يقولون ماكو مانع هو سهى في العبادات، فماكو مانع أنه يسعى في التبليغ، ما جاء أقول أقطع أقول شك، وهذا بالنتيجة إذا شك الناس في سريان النسيان والسهو من قبل النبي صلى الله عليه وآله في مسائل التبليغ سوف يؤدي إلى انتفاء الغرض، وأن الناس قد تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله سهى في هذا المورد من التبليغ، هذا الشك هو الذي يؤدي إلى هذه النتيجة. واضح إن شاء الله. لعله هذا الشيخ علي الجزيري أشار إلى هذه النقطة، هاي راح تجينا في نهاية المطاف. والبعض لا يقول بأن المراد من النسيان وبمعنى الترك، بمعنى الترك. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك كما نسب إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى اليوم ننساكم. ننساكم يعني شنو؟ فما معقولة أن النسيان يطرأ على الذات المقدسة، وإنما المراد باليوم ننساكم أي اليوم نترككم، إحنا نتيجة راح نترككم إحنا. واضح إن شاء الله شيخ علي؟ إحنا راح نترككم بالنتيجة. فالمراد من النسيان يحمل النسيان على الترك، بأنه ما ترك هذه السمكة.
خلاف السياق عطنا غداءنا
أي
خوش،
هذا صحيح يريد غدا إيه بس يتركوها بالنتيجة، يعني تقول نسيان هو ضار لا نسيان. صحيح، بس مع ذلك قلنا بأنه إذا لم يتم الدليل الأول الذي أشرنا إليه وهو الخصوصية، لا على الأقل بأن البعض من المفسرين ذهبوا إلى أنه لا مشكلة في طروء النسيان على الأنبياء في الأمور العادية جدا. هذه بالنسبة للآية الثانية. يأتي الحديث إن شاء الله عن الآية الثالثة، وإن كانت الآية الثالثة ما بها فتشي، يأتي الحديث عنها، وكذلك نجي إلى الرد الثاني للشيخ المفيد على الشيخ الصدوق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.